بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن أن توقفنا في الشرع عند قوله وتجرد عن مخيط، وذكرنا أن التجرد سنة وما يتعلق بهذا من الأحكام. بقينا في مسألة: ما هو المخيط الذي يجب على المحرم أن يتجرد عنه؟ المخيط الذي يجب على المحرم أن يتجرد عنه هو كل لباس مفصل على قدر الجسم أو على قدر عضو منه. فالمراد بالمخيط هو هذا، وليس المراد بالمخيط كل ما دخله الخياطة أو كل ما دخلته الخياطة، بل المراد كل ما فصل على قدر الجسم كله كالثوب، أو على قدر جزء منه كالفنيلة والجوارب وأشياء أخرى كثيرة. إذن هذا هو الذي يجب أن يتجرد عنه المحرم، وسيأتينا تفصيل لمسألة لبس المخيط وما يترتب عليه في باب الفدية إن شاء الله. ثم قال: في إزار ورداء، يعني يسن للإنسان أن يحرم في إزار ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ولأن السنة استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو وأصحابه أحرموا بذلك، أحرموا بهذه الألبسة. وعلم من قول المؤلف رحمه الله في إزار ورداء أنه سواء كان هذا الإزار والرداء من قطن أو من خيوط أو من صوف أو من أي مادة كانت، ما دام إزار ورداء فيجوز، لأنه يقول إزار ورداء ولم يعين نوع المادة التي خيط منها هذا الإزار والرداء. ثم قال رحمه الله تعالى: أبيضين. يسن أن يحرم الإنسان بالأبيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم بياض. ولأن المعروف في السنة أنه صلى الله عليه وسلم أحرم برداء أبيض، وأيضا علم من كلام المؤلف أنه يسن أن يكون الرداء والإزار أبيض، جواز الإحرام بالأحمر والأصفر والأخضر وبأي لون، إلا أن الأحمر تقدم معنا الخلاف في حكم لبس اللباس الأحمر الخالص، وأن الصواب أن لبس الأحمر الخالص لا يجوز، وأن لبس الأحمر المشوب في السنة ما يدل على جوازه. المهم أنه أي لون من الألوان عدا الألوان التي نهى عنها الشارع وهو الأحمر يجوز أن يحرم به الإنسان ولا حرج عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإحرام عقب ركعتين، أي ويسن لمن أراد النسك أن يحرم عقب الركعتين، ويسن لمن أراد النسك أن يحرم عقب ركعتين. واتفق الأئمة الأربعة على أن للإحرام سنة خاصة به، وأنه يسن للإنسان قبل أن يحرم أن يصلي ركعتين إذا لم يصادف فريضة، واستدلوا على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أحرم بعد أن صلى الظهر، وكأن الأئمة الأربعة يرون أن ذلك كان مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرم إلا بعد هذه الصلاة، واستدلوا بقوله في الحديث القدسي أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقوله صلي ثم قل دليل على أن النسك يستحب الشروع فيه بعد نافلة، بعد صلاة عفوا ليس بعد نافلة، بعد صلاة سواء كانت فريضة إن صادف الوقت فريضة أو بعد نافلة. والقول الثاني أنه ليس للإحرام سنة خاصة به، فإن صادف الإنسان فريضة صلاها ثم أحرم، وإن لم يصادف فليس للإحرام سنة خاصة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه عدد من أهل العلم، واستدلوا بأنه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على أنه من مقصود الشارع أن يقع الإحرام بعد صلاة فريضة أو نفل. لكل من القولين حظ من النظر، وما ذكره الأئمة الأربعة فيه قوة، ويؤيده هذا اللفظ وهو صلي في هذا الوادي المبارك وقل، فكأن الحديث رتب الإحرام على الصلاة. ففي الحقيقة ينبغي الإنسان أن لا يحرم إلا بعد صلاة، ينبغي الإنسان أن لا يحرم إلا بعد صلاة. والأمر في هذا في هذه المسألة سهل، ولكنه يرجع إلى الاعتقاد. فهل يعتقد الإنسان أنه يستحب ويسن له أن لا يحرم إلا بعد صلاة أو لا؟ ألا أرى أنه يسن أن يعتقد، وأن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنع ذلك قصدا كما فهم الأئمة الأربعة، وكما قلت لكم النصوص التي ذكرت تؤيد هذا الفهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونيته شرط. ونيته شرط، نية الإحرام شرط لصحة وانعقاد الإحرام، أي فلا يكتفي الإنسان بمجرد التجرد من المخيط أو التلبية، بل لابد مع ذلك من أن ينوي الدخول في النسك. واختلف الفقهاء هل يدخل الإنسان في النسك بمجرد النية، أو يشترط مع النية شيء آخر. فالجمهور على أن النية فقط هي التي تشترط، ولا يشترط لدخول الإحرام شيء آخر. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني وهو قول بعض الفقهاء أن الإنسان ما يدخل في النسك إلا إذا انضاف إلى النية أحد أمرين: إما أن يسوق الهدي أو أن يلبي. فإن لم يسوق الهدي ولم يلبي فإنه لا يدخل في الإحرام بمجرد النية، بل لابد أن ينضاف إليه أحد هذين الأمرين. وكان شيخ الإسلام أيضا يميل إلى هذا القول. والراجح والله أعلم أنه لا يشترط للدخول في الإحرام لا أن يسوق الهدي ولا أن يلبي، بل بمجرد ما ينوي أنه دخل في النسك فقد دخل في النسك، ولزمته أحكام النسك ولو لم يلبي أو يسوق الهدي. وما ذكره شيخ الإسلام من وجهة نظري في هذه المسألة ضعيف، وسبب الضعف أنه ليس في السنة دليل واضح يدل على اشتراط هذا الأمر، وهذا أمر تمس الحاجة إليه، والمسلمون ما زالوا يعتمرون ويحجون. فلو كان هذا الشرط اعتبره الشارع لبينته السنة بشكل واضح. على أن الخطب في هذه المسألة سهل، لأنه ليس أحد من المسلمين اليوم يحرم إلا مع إيش؟ إلا مع التلبية. بل إن بعض الناس يظن أن الإحرام هو ماذا؟ التلبية. فلا إشكال يعني من حيث الواقع في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويستحب قوله. اقرأ يا علي.
ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسكا كذا فيسره لي، فإن تبسني الناس فما عندي شيء فحدثني. وأفضل الأنساب التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم تحرم بالحج في عامه.
أحسن. يقول رحمه الله تعالى: ويستحب قوله اللهم أريد نسك كذا إلى آخره. هذه العبارة اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى أنه يستحب عند الحنابلة النطق بالنية، عند إرادة الإحرام، سواء أراد الإحرام بالحج أو بالعمرة. وتقدم معنا أن الحنابلة لا يرون مشروعية النطق بالنية عند إرادة الإحرام بالصلاة، وفرقوا بينهما بأن نية النسك تطول على الإنسان وتكثر فيها الأعمال، فناسب لذلك أن يصرح أو أن ينطق بالنية ليتصور العمل، بخلاف الصلاة فإن وقتها وجيز ولا يدخل الإشكال على المصلي في ضبط نيته. والقول الثاني أن النطق بالنية لا يشرع ولا يستحب وليس له أصل في السنة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرا وحجوا ولم ينقل عنهم أنهم نطقوا بالنية. فالأقرب الله أعلم أن النطق بالنية لا يشرع، إن لم نقل أنه بدعة، والنطق بالنية شيء، والتلبية التي ستأتينا شيء آخر. المسألة الثانية التي اشتملت عليها عبارة المؤلف أنه يستحب للمحرم أن يشترط، فيقول: اللهم محلي حيث حبستني. ومذهب الحنابلة أن الاشتراط سنة مطلقا، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير وهي على وشك الإحرام وقد كانت تشتكي مرضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. فقالوا: هذا الدليل يدل على أنه يستحب الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يشترط، خشية أن يقع في مانع من إتمام النسك. القول الثاني أن الاشتراط لا يشرع مطلقا، واستدلوا على هذا بأن صحابي الجليل الفقيه كبير بن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الاشتراط فقال: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد كان ينهى عنه، يعني ابن عمر. فهو يرى أن الاشتراط لا يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هو ولا أصحابه، وأن حادثة ضباعة حادثة عين. القول الثالث أن الاشتراط يشرع فقط لمن خشي على نفسه من عدم إتمام النسك، فإذا خشي الإنسان أن لا يستطيع أن يتم النسك لمرض أو لحيض بالنسبة للنساء أو لأي سبب من الأسباب، فإنه الحالة هذه يشرع له أن يشترط. وصاحب هذا القول رأى أنه بذلك جمع بين الأقوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هو ولا أصحابه وأمر ضباعة أن تشترط، فجمع بين الأقوال والأدلة فجمع بين الأدلة بأنه يشرع لمن كانت حاله تشبه حالة ضباعة رضي الله عنها من حيث خشية عدم التمكن من إتمام النسك. والقول الرابع أن الاشتراط واجب، فإن لم يشترط فهو آجب. وإلى هذا ذهب الشيخ الفقيه ابن حزم، وهو لا شك أنه قول ضعيف وفيه شذوذ. والراجح والله أعلم الذي تجتمع به الأدلة القول الثالث، لكونه أخذ بجميع النصوص، وأما مذهب ابن حزم ففاقه واضح إن شاء الله. ثم بدأ المؤلف بالأنساك فقال: وأفضل الأنساك التمتع، إلى آخره. الأنساك في الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، دليل على أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحرم بأي من الأنساك الثلاثة، إن أراد أن يتمتع تمتع، وإن أراد القران أو الإفراد فعل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول هو ما ذهب إليه المؤلف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وعامة التابعين والفقهاء طبقة عن طبقة، أنه يجوز للإنسان أن يتخير ما شاء من الأنساك. واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وذكر جابر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح كما ذكرت عائشة تماما، وذكر ابن عباس أيضا في الصحيح كما ذكرت عائشة تماما. فدلت هذه الأحاديث الثلاثة على أن من أراد الحج أو العمرة، أن من أراد الحج فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. والقول الثاني وإليه ذهب ثلاثة على رأسهم الصحابي الجليل الفقيه الكبير رضي الله عنه وارضاه ابن عباس، ثم تابعه ابن حزم، ثم تابعهم ابن القيم. فهؤلاء يرون أنه يجب على من أراد الحج أن يحرم متمتعا، واستدلوا رحمهم الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي ووصل إلى مكة أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا الحج وأن يقلبوه إلى عمرة ويتمتعوا، كما أنه صلى الله عليه وسلم تحسر وتمنى أنه لم يسوق الهدي لكي يحرم متمتعا، فقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا، والأمر يدل على الوجوب، بل أن هذا الأمر أكد بالغضب وتعنيف الصحابة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني قول فيما يظهر لي ضعيف جدا، وهو قول كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قول مهجور لم يعمل به ربما من عهد الصحابة إلى اليوم إلا من قبل قائليه. كيف نقول أنه يجب على الإنسان أن يحرم بالتمتع؟ وعروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه يقول إن الخلفاء الثلاثة والمهاجرين والأنصار كانوا يحجون مفردين، كيف للإنسان أن يقول يجب على الإنسان أن يحرم متمتعا على الحاج ونحن نرى أفضل خلق الله الخلفاء الثلاثة والمهاجرون والأنصار يحرمون مفردين؟ ولهذا أقول أن هذا القول على جلالة قائليه وعظم شأنهم أنه قول ضعيف جدا وهو قول مهجور. إذن الراجح إن شاء الله أنه يجوز للإنسان أن يتخير من الأنساك ما شاء. قال رحمه الله تعالى وأفضل الأنساك التمتع. ذهب الحنابلة وهو من المفردات إلى أن أفضل الأنساك التمتع. وفي رواية عن الإمام أحمد وهي أيضا أي الرواية الثانية من المفردات أن أفضل الأنساك التمتع لكن لمن لم يسق الهدي. وذهب إلى هذا القول عدد من أهل العلم المحققين أن أفضل الأنساك التمتع، واستدلوا بالحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، وأقل درجات الأمر أنه هو المسنون والمقدم. القول الثاني أن أفضل الأنساك الإفراد، وربما نقول أن هذا قول الجمهور، واستدل هؤلاء بعدة أدلة. الدليل الأول ما ثبت عن عائشة في الصحيحين كما تقدم معنا أنها قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. الثاني أنه ثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن 16 صحابيا رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. واستدلوا بما ذكرته سابقا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وارضاهم المهاجرين والأنصار كانوا يحجون مفردين. والظن بهؤلاء أن يختاروا أفضل الأمساك. القول الثالث أن أفضل الأمساك القران. واستدل هؤلاء بأحاديث أيضا صحيحة. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وجمع في نسكه بين الحج والعمرة. وأيضا أنه روي عن عدد كبير، وأنا ذكرت لكم أن ابن القيم ذكر أن 16 صحابيا رووا القران وليس الإفراد، رووا القران وليس الإفراد. ولذلك يقول الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. إذن الذين رووا، العدد الكبير من الصحابة الذين رووا نسك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رووا القران لا الإفراد، صح هذه المسألة. قالوا: والله سبحانه وتعالى إنما يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنساك، لا سيما وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لن يحج إلا في سنة واحدة. القول الرابع أن التمتع هو أفضل الأنساك إذا كان الإنسان سيأتي بالعمرة والحج في سفر واحد. أما إذا كان سيأتي بالعمرة بسفر، سيأتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر، فالأفضل له الإفراد. وصاحب هذا القول لم يفرق بين أن تكون سفرة العمرة في أشهر الحج أو في غيره من الأشهر ما دام السفران في سنة واحدة. وهذا القول هو القول الذي نصره شيخ الإسلام وأيده بالآثار، وذكر أن به تجتمع النصوص، وقال: لذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وارضاهما يحجون مفردين. ويقوي هذا القول يقوي صنع الصحابة، حيث كان الصحابة يحرمون مفردين. ومع ذلك نقول: الأولى والأحسن أن يحرم الإنسان متمتعا ليكون أتى بأفضل الإنساك على كل حال، ليكون أتى بأفضل الإنساك على كل حال. ثم قال رحمه الله: وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. صفة العمرة، صفة التمتع، أن يحرم بالحج في عامه، أن يحرم بالعمرة في عامه ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج. وهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله هي شروط التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يفرغ منها. الشرط الثالث أن يحرم بالحج في عامه. قوله رحمه الله أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول من شروط التمتع، لأنه لو لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج لم يكن جمع بين نسكين في عام واحد، لم يكن جمع بين نسكين في عام واحد. فيشترط لصحة التمتع أن تقع العمرة والحج كلاهما في أشهر الحج. فإن اعتمر في رمضان وحج في أشهر الحج فهو مفرد، فهو مفرد، لابد أن تكون العمرة في أشهر الحج. الثاني قوله: ويفرغ منها. معنى قوله يفرغ منها يعني يتحلل، معنى الفراغ في عبارة المؤلف أي أن يتحلل التحلل الشرعي بأداء جميع مناسك العمرة. والدليل على ذلك أنه لو أحرم بالحج قبل أن يفرغ من العمرة لصار قارنا وليس متمتعا، لأنه أدخل الحج على العمرة حيث أحرم بالحج وهو ما زال في إحرام العمرة، وهذه سورة من سور القرآن. إذن هذا هو الدليل على اشتراط أن يفرغ من العمرة، كما أنه لا أعلم خلاف في اشتراط هذا الشرط، فيمكن أن نقول إجماع، الإجماع أيضا على اشتراط هذا الشرط. إذن يشترط أن يفرغ من العمرة قبل أن يحرم بالحج للمعنى الذي ذكرت وللإجماع. الشرط الثالث قال ثم يحرم بالحج في عامه، يجب أن يحرم بالحج في نفس العام الذي أخذ فيه العمرة، وهذا صرحوا فيه بالاتفاق، صرحوا فيه بالاتفاق، أي أنه شرط، أنه شرط متفق عليه، شرط متفق عليه. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإنه يدل على أنه يجب أن يتوالى النسكان، فتأتي يأتي نسك الحج مواليا لنسك أو متواليا مع نسك العمرة، لابد فيهما من الموالاة وأن يكون في سنة واحدة. وهذا كما قلت لكم الشرط الثالث محل اتفاق. ثم لما فرغ الشيخ رحمه الله من شروط التمتع انتقل إلى شروط وجوب الدم في التمتع. لما فرغ من شروط التمتع وهي ثلاثة انتقل إلى شروط ماذا؟ شروط وجوب الدم في التمتع. وكثير من إخواننا يخلط بين شروط التمتع وشروط إيش؟ وجوب الدم في التمتع، وهما موضوعان منفصلان. لذلك يتصور أن يكون الإنسان من المتمتعين ولا يجب عليه دم، لأن شروط التمتع انطبقت عليه وشروط الدم ماذا بها؟ لم تنطبق عليه، فنقول أنت متمتع ولا يجب عليك دم. لكن مع ذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان أن شروط التمتع وشروط وجوب الدم في المتعة متقاربة، متقاربة وأحيانا تكون متطابقة، لكن يجب أن يعلم الإنسان أن بينهما فرق في الفقه وفي الثمرة، بحيث ربما يكون الإنسان متمتع ولا يجب عليه دم. فبدأ بشروط الدم. طيب، وعلى الأفقي دم. ذكر الشيخ شرط واحد من شروط وجوب الدم، وهو أن يكون المتمتع من غير حاضر المسجد الحرام، وهو معنى قوله وعلى الأفقي، فالأفقي من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. واشتراط أن يكون الإنسان ليس من حاضر المسجد الحرام ليجب عليه الدم في المتعة هذا شرط متفق عليه، لكن اختلفوا في من هو الذي ليس من حاضر المسجد الحرام، أما أنه شرط فهذا متفق عليه. إذن اتفقوا على اشتراط هذا الشرط واختلفوا في حد الأفقي أو في حد من ليس من حاضر المسجد الحرام. فمذهب الحنابلة وهو القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر، كل أهل الحرم وكل شخص يقع من الحرم على مسافة أقل من مسافة القصر. استدلوا على هذا بأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ومن قرب من الشيء أخذ حكمه، والذين هم على مسافة دون مسافة القصر هم قريبون من أهل الحرم فيأخذون حكم أهل الحرم، بدليل أن من كان دون مسافة قصر يأخذ أحكام أهل مكة في السفر، فدل على أن لهم نفس الأحكام بسبب القرب. القول الثاني أنهم أهل مكة فقط، وهو مذهب المالكية، فقط أهل مكة، فإذا كان الإنسان يسكن في الحرم خارج مكة، إذا تصورنا وقوع هذا، إذا كان الإنسان يسكن في الحرم ولكنه خارج مكة، فإنه يجب عليه الدم عند المالكية. واستدلوا على هذا بأن المقصود بقول ذلك لمن أهل حاضر المسجد الحرام، أن المقصود بالمسجد الحرام في الآية مسجد الكعبة فقط، ومن كان حول مسجد الكعبة هم فقط أهل مكة، هم فقط أهل مكة. فكل من كان خارج مدينة مكة ولو كان في الحرم فإنه يجب عليه الدم. القول الثالث أنهم أهل الحرم فقط، وهو مذهب الحجم ومال إليه ابن القيم. ما هو الفرق بين هذا القول ومذهب الحنابلة؟ أيوة، وين الفرق بالضبط؟ أحسنت. أيوة، الفرق إذن بينهما هو أن من كان على مسافة قصر من أهل الحرم لا يدخل على هذا القول ضمن حاضر المسجد الحرام، فيجب عليه دم. إذن هذا هو الفرق. فابن حزم يضيق ويجعله الحرم فقط، الحرم فقط دون من كان على مسافة قصر. وسدل على هذا بأن الله سبحانه وتعالى نص على أن المقصود بالأفقي هو من كان حاضر المسجد الحرام، ففقط من كان في الحرم هو المقصود، من كان خارج الحرم فليس المقصود بالآية بنص الآية. والقول الرابع والأخير أن المقصود بحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم، هم أهل مكة والحرم. فإن كان من أهل مكة خارج الحرم دخل في الآية، وإن كان من أهل الحرم خارج مكة أيضا دخل إيش؟ في الآية. وإلى هذا القول ذهب شيخنا رحمه الله محمد العثيمين، وهو قول إذا تأمله الإنسان وجده متين جدا في الحقيقة، وفيه جمع بين أقوال أهل العلم، ولكن ينظر في من سبق الشيخ إلى هذا القول. يعني أنا لم أجد، مع العلم أن البحث غير موسع، لكني لم أجد يعني من سبقه بهذا التفصيل، لكنه في الحقيقة قول جيد جدا وقوي، وهو أن المقصود أهل مكة وأهل الحرم، لأن الآن يوجد من أهل مكة من هو خارج الحرم، ويوجد من أهل الحرم من هو خارج ماذا؟ مكة. فهذا القول قول وجيه. وإذا تأملت وجدت أن هذا القول يكاد يتوافق مع قول الحنابلة، يكاد يتوافق مع قول الحنابلة، لأن عندهم الحنابلة الأمر يشمل كل الذين على مسافة قصر من ماذا؟ من مكة، فسيشمل أهل الحرم الذين هم خارج مكة، لأنه وإن كانوا خارج مكة إن ليس بينهم وبين مكة مسافة قصر. فهو قول يعني يقرب من قول الحنابلة، لكن بهذا التفصيل وهو أن يشمل الأمر أهل مكة وأهل الحرم، يعني يكون تفصيل قوي وسديد. ثم قال رحمه الله تعالى عفوا، إذا أخذنا الشرط الأول من شروط وجوب الدم في التمتع، الشرط الثاني أن لا يسافر بين النسكين، الشرط الثاني الذي لم يذكره المؤلف أن لا يسافر بين النسكين، وهذا الشرط اتفقت عليه المذاهب الأربعة، لكن اختلفوا في حد السفر المسقط للدم. هذا الشرط متفق عليه بين المذاهب الأربعة، لكن اختلفوا في حد السفر المسقط للدم، وسيأتينا الخلاف في هذه المسألة. القول الثاني أن المتمتع يبقى متمتع ولو سافر، وإلى هذا ذهب الفقيه الشيخ الحافظ ابن المنذر، فرأى أن الإنسان ولو سافر ورجع إلى بلده فإن دم المتعة لا يسقط عنه ويبقى متمتعا، واستدل بالعمومات، استدل بالعمومات، فإن من سافر يسلق عليه أنه أخذ العمرة والحج في سنة واحدة فهو متمتع، ويسلق عليه أنه تمتع بين الإحرامين، واستدل الجماهير اللي هو الأئمة الأربعة وغيرهم من فقهاء التابعين وغيرهم من فقهاء المسلمين استدلوا بأثر عمر بن الخطاب أنه قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فإن بقي في مكة فهو من المتمتعين وإن سافر أو رجع فليس من المتمتعين. فاستدل الجمهور بهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أن السفر يقطع أحكام التمتع، واستدلوا على ذلك بتعليل وهو أن المتعة إنما سميت بذلك لأنه يترفه بترك أحد السفرين في أداء النسك، أي أنه يأتي بالنسكين في سفر واحد، وهذا لا يصدق على من سافر بين النسكين. فاستدلوا بالعلة التي من أجلها وجب هذا الدم وهو دم شكران. الراجح من حيث الأصل مع الجمهور، الراجح مع الجمهور لاستدلالهم بهذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نأتي إلى المسألة الثانية، الاختلاف في حد سفر المسقط لدم المتعة. فاختلفوا أيضا، اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه إذا خرج مسافة قصر سقط عنه الدم مباشرة. القول الثاني أنه إذا خرج ورجع إلى مصره أو إلى أبعد منه سقط عنه الدم وإلا فلا. القول الثالث أنه إذا رجع إلى مصره سقط الدم وإلا فلا. الفرق بين القول الثاني والثالث، الفرق بينهما يتصور في شخص سافر إلى مدينة أبعد من مدينته، فعلى القول الثاني سقط عنه الدم، وعلى القول الثالث لم يسقط عنه الدم، لأن أصحاب القول الثالث يشترطون في سقوط الدم أن يرجع فقط إلى، فإن رجع إلى غير مصره سواء كان هذا المصر أبعد أو أقرب من مصره فإن الدم لا يسقط، فإن الدم لا يسقط. والأقرب والله أعلم على أن هذه المسألة ليس فيها نصوص، هذه المسألة ليس فيها نصوص، ولذلك كثرت فيها الأقوال وتشعبت لأنه ليس في الباب نص يرجع إليه. لكن الأقرب هو أنه إذا رجع إلى بلده سقط عنه الدم، وإن رجع إلى غير بلده لم يسقط عنه الدم. وجه الترجيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فإن رجع، والرجوع المطلق إنما هو في الرجوع إلى بلد الإنسان، في رجوع الإنسان إلى بلده لا في رجوعه إلى بلد آخر. يوضحه ما يحصل الآن من كثير من الحجاج، فهو في الحقيقة يوضح أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فإذا جاء أهل المغرب مثلا إلى مكة وأخذوا العمرة ثم ذهبوا إلى المدينة قبل أن يحرموا بالحج، هل يصدق عليهم أنهم رجعوا أو سافروا؟ هل يمكن أن نقول أنهم رجعوا؟ وإذا سافروا إلى المغرب هل نقول رجعوا؟ إذن لعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشير بكلمة رجع إلى هذا المعنى، لعله يشير إلى هذا المعنى، فيكون سبب الترجيح هو ورود لفظة رجع في أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كما أنه هذا القول فيه توسع على الناس، لأن الحجاج إذا قيل لهم ذهبت العمرة سقطت العمرة شق عليهم هذا الأمر جدا، وكثير منهم يرغب بأن يرجع بنسك التمتع لأنه أفضل الإنسان. ويشترط لوجوب الدم أن ينوي التمتع عند الإحرام بالعمرة، لأنه أراد أن يجمع بين نسكين فوجب أن ينوي قبل أن يشرع في الأول منهما، وقياسا على الجمع بين الصلاتين. والقول الثاني أنه لا يشترط أن ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة، بل لو أحرم بالعمرة بلا نية تمتع ثم أخذ الحج أو ثم أحرم بالحج في عامه فهو متمتع، نوى أو لم ينوي، المثال الذي يبين الخلاف، لو أن رجلا جاء إلى مكة في أشهر الحج واعتمر ولم ينوي الحج أصلا ولا التمتع ولم يخطر بباله، بل كان ناوي الرجوع إلى أهله، ثم يسر له أن بقي في مكة إلى الحج ثم أحرم بالحج، فعلى القول الأول لا يعتبر ماذا؟ متمتعا، وعلى القول الثاني يعتبر من المتمتعين، وهو القول الراجح إن شاء الله. الشرط الثالث والأخير أنه يشترط في العمرة التي هي عمرة التمتع نكمل فقط هذا الشرط لننتهي من موضوع شروط الدم ثم نعود إلى الأسئلة. يشترط الشرط الثالث عند الحنابلة أن يحرم، كيف؟ الشرط الرابع يشترط، أحسنت، الشرط الرابع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، لأنه بذلك يحصل له الترفق بترك أحد السفرين، بينما إذا أحرم بالعمرة من مكة أشبه حاضر المسجد الحرام. والقول الثاني أنه لا يشترط للإنسان أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، بل لو أحرم من أدنى الحل ثم أحرم بالحج بعد ذلك فهو متمتع ويجب عليه الدم وله أجر المتعة إن شاء الله. والفرق بينهما يتصور في رجل سافر إلى مكة لا يريد لا العمرة ولا الحج في أشهر الحج، فلما وصل إلى مكة حضرته النية وأراد أن يحرم بالعمرة والحج، فعلى القول الأول يشترط أن يرجع إلى ماذا؟ ميقات بلده، فإن أحرم من الحل فليس من المتمتعين، وعلى القول الثاني وإن أحرم من الحل فهو متمتع له أحكام المتعة. الأسئلة، هذا يقول في بعض الصور يقول قاف والحروف المقطعة هل هي حروف أم لها معاني؟ من هذا لا يتعلق ب درسنا مطلقا، لكن أريد أن أقول شيء، أنصحكم بالرجوع الكلام جميل جدا لابن القيم حول الحروف. المشهور من قوال المفسرين أحد قولين، القول الأول أن ليس لها معنى، والقول الثاني أن هذه الحروف المقصود بها الإشارة إلى إعجاز القرآن، والقول الثالث الذي أشار إليه ابن القيم أن كل حرف من هذه الحروف يتناسب من حيث المخرج مع أحداث السورة، يتناسب مع أحداث سورة، وأفاض في بيان هذا المعنى وكلام جميل جدا والرجوع إليه يفيد الإنسان. هذا أخونا يقول أهل مكة يحلون بالحج من بيوتهم، فما هو ضابط أهل مكة وهل اتسعت حتى جاء وهي الآن تسعت حتى جاوزت الحل؟ ذكرت أن ضابط أهل مكة هو كل من كان في مكة، كل من كان في مكة ولو كان فاقي في باب الإحرام بالعمرة، هو يسأل عن الإحرام بالعمرة، إلا إذا كان الإنسان من أهل مكة وبيته خارج الحرم، حينئذ نقول لك أن تحرم من أين؟ من بيتك. هو الآن أنا أسأل، هل توجد أحياء من مكة خارج الحرم؟ إذا كانت توجد فهؤلاء لهم أن يحرموا، لأن المقصود في الإحرام أن يجمع الإنسان بين الحل والحرم، وهو جمع الآن بين الحل والحرم. ما هو دليل وجوب الدم على من تجاوز الميقات؟ سيأتينا في أحكام الفدية هذه المسألة، ونتكلم عن وجوب الدم لترك واجب من واجبات الحج. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حياك الله يا فارس. السلام عليكم.